السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فنتكلم اليوم إن شاء الله عن النصيرية وعن الدروس، كما ذكرنا القديانية والبهائية والبابية. فعندنا الدروس في لبنان وفي سوريا أيضا وفي فلسطين عند اليهود، وكذلك النصيرية في سوريا. فهي من الطوائف التي ينبغي أن نتعرف على معتقداتها ونعرف أن فيها من الباطل، لأنها من الفرق التي كفرها كفر عين. بالنسبة للنصيرية والدروز، في هنا نقطة نحب نوضحها. كما تعلمون أن الاثنى عشرية عندهم اثنى عشر إماما، فالافتراق ما بين الشيعة الاثنى عشرية وهذه الفرق، وهي من فرق الشيعة، من الفرق التي تعتقد في إمامة ذرية أو أولاد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فهم متفقين لحد الإمام أبو جعفر الصادق اللي هو بينسب إلى المذهب الجعفري. الإمام أبو جعفر الصادق توفي ابنه في حياته، هم معتقدين أن الإمامة تكون للابن الأكبر، للإمام الموجود، فكان ابن إسماعيل هو الإمام المعهود له بالإمامة في حياة أبيه، توفي في حياة أبيه، فنتيجة لهذا حصل إيه؟ الانقسام عند الشيعة. الشيعة الاثنى عشرية قالوا بانتقال الإمامة إلى أخيه وهو موسى الكاظم، ودخلوا في إيه؟ في سكة تانية، وقالوا طب إيه اللي حصل؟ قالوا حصل حاجة اسمها البداء، إن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما أخبر بأمر رجع عنه إلى أمر آخر في أمور خبرية، إمام بإمام. في طوائف أخرى من الشيعة قالت ان الامامه لم تنتقل الى الاخ اخو اسماعيل هذا، وانما قالوا بعضهم قال انتقلت الامامه الى اسماعيل، ولكن هو لم يمت، وابوه ادعى انه مات خشيه خوفا عليه، وانه لم يمت، وسموا بالايه؟ بالاسماعيليه الخالصه. واقوام ثاني ادعوا ان الامامه طالما ان مات اسماعيل يبقى الامام في ايه؟ في ابنه من بعده، محمد ابن اسماعيل. وفي اقوام، في واحد تاني كان من ضمن الموالي للامام جعفر الصادق، الامام جعفر الصادق اللي هو ابنه اسماعيل توفي في حياته، قالوا بانتقال الامامه لهذا المولى اللي هو أبو الخطاب، سمو الخطابية، لكن لما قتل هذا الرجل عادوا إلى محمد ابن إسماعيل. فشوف بقى الخلافات اللي ما بينهم. وهؤلاء الناس اللي ما بيسمون بقى اسمهم الإسماعيلية، هذه الطوائف تسمى الإسماعيلية، هذه الطوائف عن طريق أبو الخطاب هذا دخلوا في الشهود الباطنية، إن في إمام معلن وإمام مسطور، وإن في وصي، وفي بعض المعتقدات مأخوذة من المجوس، وأدخلوا في الدين أمور من أمور التعبيات الباطنية، ويحول المعتقدات في الشرع إلى رموز، ويذكروا أشياء تخالف المعنى الظاهر تماما، سواء من التأويل اللي تجعل الأمور اللي هي الاعتقادية ديت مجرد رموز لأشياء أخرى يذكروها هم، تميل أو تذهب إلى معتقداتهم الباطلة. فأدخلوا الفكر الباطني يسموه الإسماعيلية الباطنية، ودول بقى يبعثوا أدعياء في البلاد، كل واحد يسر الأول يدعو إليه لوصي، ثم تحول هو نفسه إلى صاحب الدعوة ويحرف في الدين، في الدين ما يحرف. بقى في منهم بعد كده بقى القرامطة، وبعد كده الدولة الفاطمية، كلهم من هذه الشعبة، شعبة الإسماعيلية الباطنية. فدي مقدمة مهمة حبيت أذكرها كده ونأكد عليها. فالخطابية أتباع أبي الخطاب، نشأ بالكوفة وعاصر الإمام جعفر الصادق، الإمام جعفر الصادق كان من تابعيه، ثم غلا في الإمام، الإمام جعفر، حتى أن الإمام تبرأ منه، ثم ادعى أنه وصي الإمام من بعده وتقول عليه وبقى له أتباع. ادعى الإمامة لنفسه، ثم النبوة والرسالة، ثم زعم أن الأئمة آلهة وأن الله حل فيهم، وركز على ألوهية الصادق، ثم ادعى الإلهية لنفسه وأن الله انفصل عن الصادق وحل فيه، وآمن بألوهية أبي الخطاب الكثيرون، واستحل لهم المحارم ورخص لهم فيها وأسقط الفرائض. دول الخطابية، هما دول اللي هيدخلوا الفكر الباطلي دوت والفكر المجوسي دوت وما فيه عند الإسماعيلية كما سنرى. ثم أن عامل المنصور على الكوفة عيسى بن موسى بعث إليه جيشا كثيفا هو أتباعه، فقتلهم عن آخرهم وأسر أبا الخطاب فقتل وصلب عام 138 هجرية. فهذا من جهة الخطابية. الإسماعيلية ترجع نشأتها إلى ما بعد وفاة الإمام جعفر الصادق، الإمام جعفر الصادق اللي عليه المذهب الجعفري. توفي الإمام جعفر الصادق رحمه الله عام 148 هجرية، فافترق الشيعة من بعده على فرق. سبب الافتراق أن إسماعيل الأكبر، الابن الأكبر واللي هو متفق على إمامته عند الشيعة في حياة أبيه جعفر الصادق، مات في حياة أبيه عام 143 هجرية، فانقسم الشيعة من بعده بسبب هذا التعيين للإمام ثم موته في حياة أبيه إلى فرق. فقالت الإسماعيلية الخالصة أن إسماعيل لم يموت، وأنما قال أبوه جعفر ذلك خوفا عليه وهو لا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس، لأن أباه جعفرا إمام أخبرهم بإمامته، والإمام لا يقول إلا الحق، وإنما أظهر موته تقية أو تقية. فأوقف الإمام على إيه؟ على إسماعيل اللي هو مش موجود. وقالت طائفة أخرى تسمى المباركية أو الإسماعيلية المباركية أن الإمام بعد جعفر هو محمد ابن إسماعيل ابن جعفر، لأنه ابن الإمام إسماعيل فهو المستحق للإمامة، فهم يقرون بوفاة إسماعيل ويرون النص عليه إماما، ثم وفاته في حياة أبيه أفاد انتقال الإمامة عنه إلى ابنه، فالنص من الإمام لا يرد، ونفوا القول بالبداءة اللي عند الشيعة الاثنى عشرية، قالوا أن البداءة على الله محال أو البداء على الله محال، والإمامة لا تكون إلا في الأبناء، يعني ما تروحش الأخ، إنما الشيعة الاثنى عشرية نقلوها إلى إيه؟ إلى أخيه. وقال الشيعة الاثنى عشرية أنه بوفاة إسماعيل بن جعفر في حياة أبيه انتقلت الإمامة إلى أخيه موسى الكاظم، وأن هذا التغيير في تعيين الإمام هو من إيه؟ من البداء كما ذكرناها في العام السابق. فهؤلاء هم الإيه؟ الإسماعيلية اتفقوا على إمامة إسماعيل، اختلفوا في إمامة غيره من بعده. الإسماعيلية المباركية نسبة إلى رئيسهم الذي يسمى المبارك، كان مولى لإسماعيل ابن جعفر، كان يدعو إلى محمد ابن إسماعيل، مولى آخر أيضا يسمى ميمون ابن القداح، كان أيضا مولى لإمام جعفر الصادق، ثم أتبعه بالميمونية، ثم التحق بالميمونية الإسماعيلية كثير من الخطابية بعد مقتل أبي الخطاب، وزعموا أن الإمام انتقلت بعد جعفر إلى أبي الخطاب ثم اللي هو كان مولاه، ثم من بعده إلى محمد ابن إسماعيل وولده من بعده. وبانضمام الخطابية إلى فرق الميمونية بدأ الغلو في طوائف الإسماعيلية وتهيأت لتبني الدعوة الباطنية. والباطنية دعوة تدين بتأويل النصوص تأويلا يذهب بها إلى مذاهب شتى تصل إلى حد التناقض، تحول النصوص الدينية إلى رموز وإشارات لها حقائق خفية وأسرار، وضعها أعداء الإسلام عندما يأسوا من استئصال الإسلام بالقوة، فلجأوا إلى سلاح التشكيك والتأويل والطعن في الدين والمعتقدات عند المسلمين. ذكر أصحاب التاريخ أن دعوة الباطنية ظهرت في زمن ميمون، ثم انتشرت في زمن مأمون، ثم انتشرت في زمن المعتصم. وممن أسهم في إظهارها بابك الخرمي، كان على دين المزدكية، فصارت الخرمية مع الباطنية يدا واحدة، فكر بابوسي في استحلال المحارم ونحوه. من دعاة الإسماعيلية كان ميمون ابن ديصان القداح، الذي قام بإدخال الدعوة الباطنية في المذهب الإسماعيلي تحت ستار الدعوة إلى محمد ابن إسماعيل. راح ينتقل من مكان إلى مكان يجمع فلول الغلاة من الخطابية والجعفرية والمباركية. وقد بدأ في دعوة في الدعوة إلى الإمام على أنه إيه هو الوصي أو الداعي إليه، وأن الإمام مستور اللي هو محمد ابن إسماعيل، فهو أول الأئمة المستورين عندهم على فكرة الباطنية، اللي بيبقى في إمام مستور وإمام ظاهر أو وصي يدعو إليه. معنى أن في إمام مستور أن يدعو نفسه سرا ويجهر له دعاء ظاهرين يدعون له جهرا. فطبعا هنا يبقى فيه مثلا ناس من أصحابه أو من المقربين إليه أو من مواليه، وهو يحبهم أو هم يزنون له الحب، وهم يخرجوا على الناس يدعوا أن هم دعاء له أو أنهم وصايا من عنده أو أنهم يجهرون له كإمام مستور، فيبدأ يدعو إليه للناس، والناس يظنهم أنهم صادقين أو أنهم دعاء لهذا الإمام المستور. ومع الوقت بقى له أتباع بقى له عليهم سلطة روحية، إذا بقى يدعي بعد ذلك الإمام انتقلت إليه، يدعي النبوة، يدعي الرسالة، يدعي الله حل فيه، إلى آخر هذه المعتقدات. فاستغل ميمون ابن ديسان القداح دعوته لإمام أحمد محمد ابن إسماعيل في ترويج مذهب الباطنية بين أتباعه، وتعهد أبناؤه حركته من بعده، منهم عبد الله بن ميمون الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للباطنية، حيث لاقت الدعوة الإسماعيلية على يد عبد الله بن ميمون رواجا عظيما، واختلطت بالشعوبيين وبالوثنيين المجوس وأتباع فلسفة اليونان. وقد نظم ابن ميمون جمعية سرية هائلة بعث دعاته إلى جميع الأقطار باسم الدعوة الإسماعيلية والتبشير من مهدي المنتصر. فكان من بينهم من هذه الفرق القرامطة، والقرامطة حركة باطنية أيضا انفصلت عن الإسماعيلية المباركية تنسب إلى حمدان قرمط، بدأ تابعا لعبد الله بن ميمون أخذا بمذهبه مراسلا له داعيا إليه بعد ذلك. فلما مات عبد الله خلفه ابنه حسين، ولكن حمدان لم يعترف بابنه وجعل نفسه رئيسا لأتباعه الذين سموا بالقرامطة. كان خبيثا داهية لا يظهر غير التشيع، داعيا للإمام محمد بن إسماعيل بن جعفر، ثم زاد في دعوة ابن ميمون وغير كما غير ابن مأمون في دعوة المباركية، وزاد كل واحد يزيد ويضيف. واتبعوا على ضلاله كثير من العرب وغيرهم، واستفحل خطرهم وارتكبوا فظائع وجرائم كبيرة. برز إلى جانب حمدان آل الجنبي في البحرين والخليج العربي، طائفة إسماعيلية فيها غلو وباطنية، زحفوا على بغداد والبصرة والحجاز والحرمين حتى وصلوا إلى مكة، ونهبوا حجاج مكة وقتلوهم في المسجد الحرام، وقلعوا الحجر الأسود وقلعوا باب البيت، وظل الحجر الأسود في حوزتهم من سنة 317 هجريا إلى سنة 339. وفي اليمن استمال حمدان علي بن فضيل، كان داعية لابن ميمون، فاستمال قلوب الناس لدعوة القرامطة، واستباح صنعاء قتلا ونهبا، وفعل العظائم. ويعد القرامطة من أدق الجمعيات السرية في التاريخ، رفعوا درجة محمد ابن إسماعيل من الإمامة إلى النبوة، وجعلوه من أولي العزم وخاتم النبيين، وقالوا بوقوع النسخ لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن بعض دعاتهم ادعى النبوة، وقالوا برفع التكاليف، واستعانوا على ذلك بالتأويل. ومن ضمن هؤلاء الإسماعيلية الفاطمية، هم الإسماعيلية الفاطمية، من دعاتهم من أسس الدولة الفاطمية، أسسوا دولتهم في شمال إفريقيا بظهور عبيد الله المهدي، وتبعه من الحكام الفاطميين المنصور بالله المعز لدين الله، الذي فتحت مصر في عهده سنة 358 هجريا، ثم انتقل الإمام بها للإقامة بها سنة 362. بعد المعز كان الحاكم بأمر الله. الناس طبعا متصورة الفاطميين دول خلافة، يقولوا خلافة الفاطمية، طبعا دول كفار، فدي مش خلافة إسلامية. فكان في بعد المعز لدين الله كان في أبو علي المنصور، ثم بعده الحاكم بأمر الله. من هنا نتكلم بقى على طائفة الدروز، لأن الدروز بيعتقدوا بتأليه الحاكم بأمر الله اللي هو اللي كان بيحكم مصر من قبل الدولة الفاطمية. الدروز سموا بالدروز لأنهم أتباع محمد بن عبد الله الدرزي. هو حدوكم إن شاء الله أو حتزع النت يعني إن شاء الله، أنا أعطلهم من 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 الأسبوع اللي فات بس الأخوة ما طبعهاش لسه. أنا هنا في توسع، لكن اللي يهمك منهم هما الإيه المقالتين الزهريين أنا كاتبهم. فأتباع محمد بن عبد الله الدرزي كان من أهل موالاة الحاكم أبي علي منصور ابن العزيز خليفة مصر. يطلق الدروز أو الدروز على أنفسهم طائفة الموحدين، وهو الاسم الذي عرفوا به في كتبهم المقدسة. يعد حمزة ابن علي ابن محمد الزوزني المؤسس الفعلي الحقيقي للمذهب، إذ هو رأس الطريقة ومصنف الرسائل التي تعد عندهم من الكتب المقدسة. وحمزة بن علي لوضع تعليم المذهب فارسي، وفد إلى القاهرة عام 405 هجريا، اتصل بالحاكم بأمر الله فاستوحى منه دعوته وأعلن ألوهية الحاكم عام 408 هجرية. كان قبل وصول حمزة كانت الدعوة سرية، ثم ظهرت صارت علانية مع وصول واستمالة حمزة ابن علي للحاكم بأمر الله. فيقوم مذهب الدروز على ألوهية الحاكم بأمر الله اللي هو كان بيحكم مصر في عهد الدولة الفاطمية. يقولون أنه مذهب الدروز نسخ شريعة الإسلام، ويقولون بإسقاط التكاليف، ويقولون أن الله عز وجل تعالى الله عما يقول علوا كبيرا حل في علي ابن أبي طالب، ثم انتقلت روحه بعد ذلك إلى الحاكم بأمر الله. ويقولون أن شريعة الحاكم بأمر الله هي آخر الشرائع، تضمنت نقد سائر أركان الإسلام، واستعملوا التأويل على طريقة الباطنية، ويقولون بتناسخ الأرواح. وحرص الدروز على كتمان عقائدهم طويلة القرون السابقة، لم تعرف خبايا مذهبهم إلا في القرن 19 الميلادي، لما زحف إبراهيم باشا ابن محمد علي على الشام، أيام كان محمد علي بيتوسع بعد الجزيرة العربية، دخل على الشام ووصل إلى قرب حدود الدولة العثمانية، وكان في حروب بينه وبين الدولة العثمانية قبل ما ينهزم فيها ويفرض عليه الاقتصار على مصر، وتكون لهم يعني وتابع الدولة العثمانية، ولكن تكون له ولأولاده من بعده في الحكم. فلما غزا إبراهيم باشا المصري الشام ووصل إلى المناطق الجبلية التي فيها الدروز، وقع في يد رجاله بعض الكتب المقدسة عند الدروز، فعرفت عقائدهم من خلال محتويات هذه الكتب المقدسة التي وقعت في أيدي ابن محمد علي وإبراهيم باشا. معتقداتهم يقولون بألوهية الحاكم بأمر الله، فلما قتل الحاكم قالوا بغيبته، أو لا ده ما تفلش ده إيه رفع، وأنه سيرجع. ينكرون الأنبياء والرسل، ويعتقدون أن ديانتهم نسخت كل ما قبلها. يقولون بالتناسخ، لا يأخذون بالقرآن الكريم، لهم مصحف خاص بهم يسمى المنفرد بذاته. التاريخ عندهم يبدأ بإعلان ألوهية الحاكم في سنة 408 هجرية. يعتقدون أن يوم القيامة أو القيامة هي رجوع الحاكم ليهدم الكعبة ويحكم الدروز العالم إلى الأبد، ويمنعون أبناء الطائفة من الزواج من غيرهم، ويحرمون إرجاع المطلقة. فعندهم الدرزية لا تتزوج إلا درزي. الدرزي ممكن يتزوج مسلمة من باب إيه؟ قياسهم على إيه؟ على أهل الكتاب. شوف الشناعة، يعني يمنعوا الزواج من إيه؟ من المسلمين. الدرزية لا تزوج إلا درزي، الدرزي ممكن يزوج من مسلمة على أساس إيه؟ كأنها أهل إيه؟ أهل الكتاب. وعندهم المطلقة ما فيش رجوع، إذا طلقت لا رجعة، يحرمون إرجاع المطلقة. مناطق تواجدهم خالية من المساجد، لا يبوحون بعقائدهم لأحد إلا المكلفين من أتباع الطائفة بعد سن الأربعين. يقولون ليس في السماء إله موجود ولا على الأرض رب معبود إلا الحاكم بأمر الله. لما وجدوا أن دعوته في مصر ليس لها انتشار ولا تلقى قبولا، انتقلوا إلى الشام حيث وجد هناك من يقبل دعوتهم. يوافقون المسلمين في الختان وفي الزواج وفي الطلاق وفي الصلاة على جنازة، لكن الدرزي لا يتزوج أكثر من واحدة، والطلاق كما قلنا لا رجعة فيه. يحتفلون برمضان وعيد الأضحى وعيد الفطر، يجتمعون ليلة الجمعة في معابدهم، ولهم خلوات للانقطاع للعبادة. حاليا ينحصر الدروز في لبنان وبخاصة في حوران ووادي التيم وبلاد صفت ومرج عيون والجبل الأعلى في جهة حلب، وقليل منهم في بعض المدن. بتنقسم طوائف الدروز إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى بيسموهم العقال أو العقل، وهم رجال الدين ذو النفوذ الكبير في الطائفة، طائفة الدروز. ثم الأجاويد، وهم المطلعون على تعليم الدين والملتزمون بها. ثم الطبقة الثالثة أو الدرجة الثالثة يسمونهم العامة، وكما قلنا ليس لهم مساجد بل خلوات خاصة لا يدرى ما يجرى فيه. العقال كما قلنا أصحاب النفوذ بيدهم أسرار الطائفة ويعرفون الأمور الدينية، أما العوام فهم جهال يعتنون بالأمور الدنيوية وليس عندهم يعني اطلاع على أسرار الطائفة. والعقال درجات بحسب المعرفة والإدراك. معروف عن الدروز التمسك بالعادات الحسنة في الجلوس والكلام والضيافة، ويميل كل من كتب عن الدروز حديثا إلى أنهم على ما كان عليه أسلافهم من تأليه الحاكم والتمسك بمبادئ حمزة ابن علي والاحتفاظ بخصائصهم كطائفة مميزة من طوائف المذهب الإسماعيلي. ومنهم من ينتسبون في ظاهرهم إلى الإسلام ويعلنون أنهم صادقون في إسلامهم ويقيمون أركان الإسلام العملية من صلاة وزكاة وصيام، لكن طبعا لا يقبل منه هذا العمل إلا بأن يعلن تبرؤه من إيه؟ من مذهب الدروز. فكون أنه بيظهر التزام بما عليه سائر المسلمين من العبادات فلابد من التبرؤ من تعاليم مؤسس المذهب ورفض ما هم عليه من الاعتقاد. كان في فتوى كانت لشيخ الأزهر نشرت في مجلة الأزهر في شوال 1414 هجرية الموافق مارس 1994، كان سؤال عن في حكم زواج الدرزي من مسلمة. كان في سائل من دولة الإمارات يسأل عن حكم زواج أخته المسلمة من شاب يتمتع بحسن السلوك والسمعة، يعرفه جيدا، محافظ على الصلاة وصوم رمضان، إلى أنه ينتمي إلى عائلة درزية، والشائع عندهم أن الدروز ليسوا مسلمين أو أنهم طائفة من المسلمين، فما الحكم في هذا الزواج؟ وأنه أمهل الشاب لحين معرفة رأي الإسلام في ذلك. فكان نص الجواب أنه قد ورد في الكتب والأخبار من المعلومات ما يفيد أن الدروز هم أتباع أبي محمد الدرزي، وكانوا أولا من الإسماعيلية ثم خرجوا عليهم ويسكنون سوريا ولبنان، وتقوم عقيدتهم على تأليه الحاكم بأمر الله الفاطمي ورجعته، ويتخذون سنة 408 هجريا مبدأ لتاريخهم الذي أعلن فيه دعاتهم ألوهية الحاكم، وهم يعتبرون أنفسهم من المسلمين وإن كانت مبادئهم الدينية سرية لا يصرحون بها. فنشأت شائعات عن عقائدهم وعباداتهم حتى كانت حملة الجيش السوري على جبل الدروز في أواخر عهد الشيشكلي، ده حديثا بقى في القرن العشرين، فعثر على بعض مخطوطاتهم ده غير اللي حصل عليها إبراهيم باشا مرة أخرى في عهد الشيشكلي في منتصف القرن العشرين. هوت كان في حملة الجيش السوري على جبل الدروز في أواخر عهد الشيشكلي أحد رؤساء سوريا كان موجود في فترة الخمسينات وكذا. فعثر على بعض مخطوطات فعثر على بعض مخطوطاتهم التي شرحت مذهبهم، وألف بعض مؤرخ العصر الحديث كتابا عنهم، وذكر درجات الدروز وبعض معتقداته. ثم قال: هذا بعض ما تسرب من المعلومات عنهم في الكتب والأخبار، ونظرا للسرية التامة ولتشدده في مبدأ التقية أو التقية، فإن حقيقة مذهبهم لا يعرف منها إلا القليل. بيستكمل في باقي الفتوى يقول: وقد صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى في هذا الموضوع في 15 ديسمبر 1934، استندت إلى ما جاء في باب المرتد بالجزء الرابع من حاشية رد المحتار لابن عابدين على كتاب الدر المختار للحصكافي، شرح تنويل الأبصار للعلائي في الفقه الحنفي. ونص الفتوى: يعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة، فإنهم في البلاد يظهرون الإسلام والصوم والصلاة، مع أنهم يعتقدون دون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا، وأن الألوهية تظهر في شخص بعض شخص، ويجحدون الحشر والقيامة والصوم والصلاة والحج، ويقولون مسمى بها غير المعنى المراد، شغل الباطنية التأويل، ويتكلمون في جناب نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات فظيعة. والعلامة المحقق عبد الرحمن العموي فيه فتوى مطولة، وذكر فيهم أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية الذي ذكرهم صاحب المواقف، ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم. في آخر الفتوى يقول: ومن هنا يعلم إذا كان الرجل المسؤول عنه من طائفة الدروز، وكانت هذه الطائفة حالها كما نقل أو نقل عن ابن عابدين، فلا يجوز مناكحته ولا تزويجه، لوضوح الفرق بين ما عليه الدروز من اعتقاد فاسد وما عليه أهل السنة والجماعة. أما إذا كان فارق عقيدة الدروز واعتنق عقيدة أهل السنة والجماعة واستقام عليها، فإنه حينئذ يكون مسلما ويتزوج ويعامل معاملة المسلمين، وعلى السائل أن يتأكد ويتفحص الأمر حتى يثبت من واقع حال السائل قبل أن يقدم على ما لا يحمد عقباه، وبخاصة أن الدروز يقون بالتقية ويتظاهرون بموافقة الآخرين، وهذا إذا كان الحال كما ورد للسؤال. فطبعا إذا اعتقد هذه الاعتقادات كفر عيني وليس من المسلمين. هو طبعا الرجل بيحتاط فبيذكر ان الوارد انه اعتقدهم كذا وكذا، فان كان حال على كده يبقى فعلا كفر عين.
انا قصدي ما ذكرش كلمه
بوضوح، يعني لا، هو الرجل ذكر ان هو اذا كان بهذا المعتقد فلا يحل مناكحته. هذا بالنسبه لايه الكلام عن الدروز، يعني لو حبينا عن الدروز وحبينا نجمل الكلام عنهم من جهه المعتقدات ولا كلام واضح. ينكرون أحكام الإسلام، يقولون بأنها نسخت، يقولون بتناسخ الأرواح وانتقال الروح من جسد إلى آخر، لهم مصحف خاص بهم يسمى المنفرد بذاته، تاريخهم يبدأ بإعلان ألوهية الحاكم بأمر الله، لا يسمح لأحد من أتباعهم بالزواج من خارج الطائفة، ويحرمون إرجاع المطلقة ويمنعون الزواج بأكثر من واحدة، مناطقهم خالية من المساجد، يحتفلون بالعيد الفطر وعيد الأضحى، ويجتمعون ليلة الجمعة، لهم خلوات خاصة للعبادة. هذا مجمل تعاليم هؤلاء. بيقولون بتحليل المحارم المحرمات. النصيرية طائفة منشقة عن الشيعة الاثنى عشرية في عهد الإمام الحادي عشر اللي هو الحسن. طبعا الإمام الثاني عشر ده وهمي، هم المخترعين، فهم طائفة وصلت لحد الإمام الحداشر غير بقى الدروز. تنسب إلى محمد بن نصير النميري من أصحاب الإمام الحسن العسكري اللي هو الإمام الحداشر، كان من أصحاب الإمام الحسن العسكري، يسمون أحيانا النميرية نسبة إلى النميرية، ويعرف حاليا باسم العلويين. لأنهم يؤلهون الإمام عليا، كان لمحمد ابن نصير آراء غالية في الإمام الحسن العسكري، فقال بألوهيته وادعى هو النبوة وقال بإباحة المحارم، وتوفي سنة 260 هجريا، يعني قبل إيه أو مع السنة اللي كان فيها وفاة الإيه هذا الإمام. تطورت دعوته على يد أتباعه الذين تفرقوا واختلفوا بعد وفاته. تركزت الدعوة عند النصيرية حول تأليه الإمام عليه. يزعم النصيرية أن الله حل جزئيا في علي، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا، لذا علم التأويل وأتى بالخوارق وعلم الغيب، ويعتقدون أن عليا اللي هو الإله في نظرهم أرسل سلمان الفارسي رسولا له، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو حجاب للإمام علي، فعلي الرب ومحمد الحجاب وسلمان هو الباب. وبيمجدوا ابن ملجم اللي هو قاتل علي، فيمجدون عبد الرحمن بن ملجم هذا، يقولون لأنه في زعمهم خلص اللاهوت من النسوت، خرج الإله من الروح يعني الجسد البشري، ويخطئون من يلعنه، وهو عندهم أفضل أهل الأرض وأكرمهم في الآخرة. كسائر بقى الإسماعيلية والباطنية يستحلون الخمر والمحارم، والصلوات عندهم عبارة عن خمس أسماء: علي، الحسن، الحسين، محسن، فاطمة، وذكرهم يغني عن الغسل من الجنابة ويغني عن الوضوء، لهم يعني تأويل، فيأولون الصوم بأنه عبارة عن اسم 30 رجلا واسم 30 امرأة يعدونهم في كتبهم. الصيام عندهم ترك معاشرة النساء طوال رمضان، لا يصومون في رمضان ولا يعترفون بالحج، لكن يكتفون بعدم معاشرة النساء طوال رمضان. والزكاة عندهم أداء الخمس ما يملكون لمشايخه. يتسمون بالسرية الشديدة، يفرضون على أتباعهم الكتمان المطلق، ولا يطلعون أحدا على معتقداتهم إلا بعد سن 19 من العمر وللرجال، مع القسم بعدم البوح بهذه الأسرار وإلا قتل. يزعمون أو يزعم النصيرية أن عليا يسكن السحاب، لذا يسلمون على السحاب إذا مر، ويقولون إن الرعد صوت علي وإن البرق صوته الصوت. شأنهم شأن غلاة الشيعة. ومما عندهم وعند غيرهم من باطنية الشيعة الغلاة الأخذ بالتقية وإظهار خلاف ما يؤتنون من العقائد، والقول بالتناسخ، فالأرواح الخيرة تحل في النجوم والأرواح الشريرة تحل في أجسام الحيوانات. عندهم حرمان المرأة من الميراث وإخفاء عقائد الفرقة عنها عن النساء، وهم لا يسمون أبنائهم بأسماء الصحابة، لا عمر ولا عثمان ولا خالد ولا معاوية ولا عائشة، كراهية لهم. من أعيادهم عيد النيروز اللي هو عيد المجوس في إيران، اللي هو في الرابع من إبريل أول أيام السنة عند الفرس. عيد النيروز يعني بالفارسية اليوم الجديد، عيد فارسي الأصل، يزعمون أن خلق النور كان فيه، أو أنه أول الزمان الذي تبدأ به دوران الفلك، وده عند مين؟ عند المجوس، عند الإيرانيين المجوس القدامى. عيد الغدير اللي هو الغدير اللي حصل فيه الايه التذكرة بأن علي هو في زعمهم أن علي هو الإمام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالإمامة من بعده في هذا اليوم، يسمونه يوم الغدير، فهو يوم الوصية لعلي بالإمامة من النبي صلى الله عليه وسلم، يحتفلون به في 18 من ذي الحجة، وهو عند الشيعة عامة يوم الغدير، والمراد بالغدير غدير خم، حيث كانت المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقصة غدير خم كانت بعد العودة من تبوك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا إنه لنبي بعدي. فهم بيتحججوا بهذا اليوم ويدعوا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بإمامة علي نصا من بعدي، فيحتفلون بهذا اليوم، وهذا موجود عند أكثر طوائف الشيعة. يوم عاشوراء، يحتفلون بيوم عاشوراء اللي هو ذكرى مقتل الحسين رضي الله عنه في كربلاء. لكن النصيرية يزعمون أن الحسين لم يموت يوم كربلاء، ولكن اختفى مثل عيسى ابن مريم. ويقال أن النصيرية نسبة إلى نصير غلام علي بن أبي طالب، ذكره البعض عنهم. فإن صح ففيه أن النصيرية أقدم الشيعة الغلاة القائلين بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عندهم أيضا من أعيادهم يوم البهلة، أو يسمونه يوم الكساء، اللي هي ذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى للمباهلة، واندخل في النساء في الكساء فاطمة والحسن والحسين، فيدعون أنهم دول أهل البيت دون من سواهم. طبعا ما فيش منافاة من يكون دول من أهل البيت وغيرهم أيضا من إيه من أهل البيت بما فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، لكن هم يقصرون الإيه أهل البيت على من كان في إيه في هذا الكساء، فيسمونه يوم الإيه يوم الكساء أو يوم المباهلة، ويتخذونه عيدا يسمونه يوم الغدير الثاني، لأن في تعميم بقى نص ثاني على إيه على الإمامة، فيسمونه يوم الغدير الثاني، وهو في التاسع من ربيع الأول. طبعا بيحتفل بعيد الأضحى، بل بيحتفل بعيد النصارى، بيحتفل بيوم الغطاس ويوم العنصرة وعيد القديسة بربارة وعيد ميلاد المسيح، بيحتفلوا مع النصارى بهذه الأعياد. وأيضهم من أعيادهم يوم ديلام، بيطلقون على اليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد اتفق العلماء على كفر هؤلاء النصيرية وحرمة مناكحتهم وحرمة أكل ذبائحهم، وأنه لا يصلى على من مات منهم، كفر عين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية، عفواً قرامطة، أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل التتار والفرنج وغيرهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ثم أن التتار ما دخلوا بلاد المسلمين وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم. كما قلنا اسمهم عند المسلمين أو مشهور في كتب التاريخ اسمهم النصيريين، لكن أطلق الاستعمار الفرنسي أثناء احتلاله لفرنسا اسم العلويين عليه في عصرنا الحاضر، وهو تمويه وإخفاء لحقيقتهم وأنهم من الرافضة الباطنية، ولهم حاليا كما قلنا تواجد في العديد من الدول من المدن السورية، لهم تواجد في العديد من المدن السورية، وأيضا في الأناضول وفي تركيا وفي ألبانيا وفي فارس وتركستان ولبنان وفلسطين. وقد بيّن عدد من الباحثين أن هؤلاء المعاصرين من النصيرية ليسوا على غلو أسلافهم فقط، بل لهم مظاهر جديدة من الغلو عرفت من الاطلاع على كتبهم السرية. وبعض العلويين يتظاهرون في العلن بموافقة الاثنى عشرية، ولعل ذلك من باب التقية أيضا عندهم أو لدفع التكفير عنه. هذا ما يعني ما أحببت أن تكونوا على علم به من جهة النصيرية ومن جهة الدروس. كلاهما كفرهم كفر عين، وهم من الإسماعيلية الباطنية، ويقولون بأشياء كما رأيتم طبعا من أمور كفر، كفر الصريح الواضح اللي يعني لا مجال للشك في كفره، وللأسف موجودين في الشام زي ما ترون، والبعض يعتقد أنهم من إيه منهم مسلمين، ولما يجي عدوا مسلمين هناك يدخلون من جملة الإيه المسلمين سواء كان في لبنان أو في سوريا، لكن هم كما ترون من الفرق الضالة الخارجة عن ملة الإسلام. فينبغي الإنسان يكون على بصيرة واطلاع بهؤلاء ومعرفة معتقداتهم، وتنبيه الناس يعني احتاج الأمر إلى ما هم عليه من الكفر كفر العين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.